أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة ومن توفيق الله عز وجل لتجدد لقائنا واجتماعنا على كتاب الله نتلو آياته ونتدارس فيما بيننا ونرجو رحمة الله عز وجل وأن يجزي أصحاب المكان والمجتمعين والمتعاونين على هذا الدرس خير الجزاء. ونحن في ليلة الجمعة ليلة 27 من جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف الموافق ليلة 24 من الشهر الثاني لعام 17 و2000 وما زلنا مع سورة النبأ. يقول الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون، لأن في مطلع السورة قال جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وتقدم معنا أن النبأ العظيم هو يوم القيامة وقيل القرآن وقيل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذه المعاني متداخلة، فهم يتساءلون مستنكرين أن يكون ثم يوم يبعث الله العباد خلقا جديدا ويحاسبهم. فيقول المؤلف رحمه الله ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون أنه يوم عظيم وأن الله جعله ميقاتا أي للخلق. الميقات يعني يوم له وقت له معاد لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدمون، وميقات يعني مكان، يقال الميقات للزمن والميقات للمكان كما يقال مواقيت الحج. مواقيت الحج يعني وقته وتاريخه، ومواقيت الحج يعني الأماكن التي يعني يحرمون منها مواقيت، صح؟ فالمكان يسمى ميقات والوقت المحدد يسمى أيضا ميقات، وليوم القيامة ميقات يعني له وقت محدود يعلمه الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، حتى جبريل عليه السلام لا يعلم، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم، كما في حديث جبريل مشهور أن جبريل عليه السلام جاء على صوت رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك سواء، لا يعلم السائل إلا الله عز وجل. وتلا قول الله في قال وفي خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة. فلها ميقات معلوم عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا هو، حتى الملك الذي ينفخ في الصور إعلان لقيام القيامة لقيام الساعة هو نفسه الذي ينفخ في الصور لا يعلم متى حتى يأمره الله تبارك وتعالى. وهذا من حكمة الله عز وجل ومن كمال الله تبارك وتعالى عالم الغيب، فاستأثر في علم الغيب عنده وقت الساعة. ولكن الله يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل يوم القيامة، ثم يوم الفصل لأن الله عز وجل يفصل بين العباد ويحاسبهم على أعمالهم وما تنازعوا فيه في الدماء والأعراض والأموال وفي الدين وغير ذلك. فهو يوم يفصل الله عز وجل به بين عباده المتخاصمين، حتى الخصومة العظمى اللي بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك، بين القاتل والمقتول والظالم والمظلوم والمعتدي والمعتدى عليه والآكل والمأكول، كل ذلك يجمعهم الله يوم القيامة، حتى أنه جل وعلا يجمع البهائم فيقتص من بعضها لبعض، والكافر يرى ذلك فيقول لا، ثم تكون ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كما في سياق هذه الآيات. إذن هو يوم الفصل. وقد تقدم معنا أن أيام يوم القيامة أن أسماء يوم القيامة ما هي؟ أسماء وأعلام وأوصاف، فكل اسم ليوم القيامة يدل على معنى يقوم في ذلك اليوم. وأسماء يوم القيامة كثيرة، لماذا؟ لكثرة الحوادث التي تقع في هذا اليوم، لكثرة حوادث تقع في هذا اليوم، فلذلك كثرة أسماء يوم القيامة. هذا من وجه. وجه آخر، الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحوال يوم القيامة طويلة، ليست من الأحاديث المختصرة، أحاديث طويلة. لماذا؟ قال لأنه يوم طويل، حتى أن الله قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاليوم طويل، جاء الكلام عنه كثير، وجاءت الأحاديث في السنة عنها أحاديث طويلة، وكثرة أسماء هذا اليوم وكثرة الأحداث تقع في هذا اليوم. ومن هذه الأسماء ومن هذه الأحداث أنه اسمه يوم الفصل، وأن الله عز وجل يفصل بين عباده يوم القيامة. فقال جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي أنه ميقات للخلق، وقت يجتمعون فيه ومكان يجتمعون فيه. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ينفخ في الصور، النافخ ملك من الملائكة، يذكرون في كتب العقائد أنه إسرافيل، أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل، لكن لا يثبت حديث صحيح صريح أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل، وإنما هو ملك آخذ بالبوق، البوق اللي هو الصور الآلة التي ينفخ بها، هي آلة عظيمة ينفخ بها، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام إلى ربهم ينظرون. فالحق أنها نفختان، نفخة يعني يبعث الله من يصعق الله من على الأرض جميعا، أو يصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام إلى ربهم ينظرون. ومن هنا سمي يوم القيامة يوم القيامة، بيوم القيامة. لماذا؟ لأن الناس يقومون لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. وقيل يوم القيامة لأن الله عز وجل يضع فيه ماذا؟ موازين القسط، لأن تقام فيه الموازين، فلأن تقام فيه الموازين سمي القيامة، ولا منافات. فيوم القيامة يقوم الناس رب العالمين، من قبورهم يبعثون، ويوم القيامة يقيم الله الموازين القسط فيحاسب العباد ويوزن أعمالهم وأشخاصهم وصحائفهم. فهو يوم عظيم، ينفخ الصور ملك الملائكة فيأتون أفواجا. قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي تأتون ماذا؟ يعني ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود، وتنزعج له القلوب، وتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث، وتنشق السماء حتى تكون أبوابا، ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا، وأنهم يلبسون فيها أحقابا كثيرة. والحق على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة، فإذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. طيب، هذا أظن تكلمنا علينا كلها بأس، ونحن بحاجة أن نتذكر هذا اليوم العظيم. الناس يحشرون يوم القيامة أمم، جماعات جماعات، زرافات زرافات، حتى أنهم يساقون إلى الجنة وإلى النار إيش زمراء. فتدخل يعني أمم النار وتدخل أمم الجنة، ويحشر الناس، يحشر الذين ظلموا أزواجهم، يعني أمثالهم، أزواجهم ليس معنى زوجاتهم، يعني أمثالهم. فالظلم ظلم، والمجرم مجرمون، والزنات زنات، والمشركون مشركون، والقتل قتل، يجمعون على أشكالهم. فيحشر الله، تصوروا، الناس من الأولين والآخرين، من أول ما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وجعله ذرية إلى آخر نسمة من ذرية آدم. يوم عظيم، يوم مشهود، كل هؤلاء يحشرون. فتحدث أحداث عظيمة جدا، تنشق السماء وتسير الجبال سيرا، وتتفطر وتنكدر النجوم، وتطفأ الشمس وتكور، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ضاعت لا تحمل حملها، ويشيب الوليد، وتحصل الندامات، وتحصل الحسرات، ويلقي بعض الناس على بعض اللوم. وأحداث عظيمة، هو أعظم يوم خلقه الله عز وجل، هو يوم القيامة. حتى رب العالمين سماه يوم عظيم، سماه يوم عظيم، فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيقول الله عز وجل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يحشرون أهل النار إلى النار والعياذ بالله. قال وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني تشققت وتفطرت، كما في قول تعالى إذا السماء انشقت، وفي قول تعالى إذا السماء انفطرت. وهنا قال الله وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي لها فتحات كالأبواب. وسيرت الجبال فكانت سرابا، الجبال الصماء القوية التي يضرب بها المثل، الأوتاد التي تجعل الأرض تتزن، تصبح سرابا يوم القيامة. ثم قال جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا، أي أرصد ترصد أهلها وتنتظرهم وتدعوهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها شهيقا وزفيرا، فهي تناديهم من بعيد ولها شهيق ولها زفير، ويعني أحوالها شديدة والعياذ بالله. يقول الله على الطاغين مآبا، أي الذين تجاوزوا حدود الله عز وجل وطغوا وتجاوزوا أمر الله ونهي الله عز وجل، فإنهم يجمعون لابثين فيها أحقابا، أي سنوات طويلة جدا. والأحقاب يقال أن الحقب الواحد 80 سنة، وليس المراد أنهم لابثين في أحقابا أنها مدة محدودة، وإنما هذا التعبير لبيان كثرة السنين التي سيبقون فيها. ومعلوم أن الكفار الذين هم أهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا، فلا يخرجون منها والعياذ بالله، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، ولهم عذاب مقيم، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقول الله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم. هذا الماء هم يستغيثون فيغاثوا، لكن بماء كالمهل حميم شديد الحرارة، فحتى أنه لا يقطع أمعاءهم. يقول الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا ماء باردا يبرد جلودهم ولا صالحا للشرب، مع ذاك يتجرعون ويشربونه. يقول الله عز وجل حميما، يعني لكن حميما، أي ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم وغساقه وصديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق. ثم قال رحمه الله وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها، لم يظلمهم الله ولكن ظلم أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء، فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما كانوا حاسبين حساب لهذا اليوم، فما استعدوا له، لأنهم أيضا أصلا يجحدونه، لا يؤمنون بالبعث، ولأن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذلك أهملوا العمل للآخرة. قال جل وعلا وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا. وهذا يشمل أي آيات؟ آيات الكونية ولا الآيات الشرعية، ولا يشمل الآيات الكونية والشرعية؟ الكونية والشرعية. أما تكذيبهم بالآيات الكونية، كذبوا أن تكون هي آيات الله ومخلوقاته التي خلقها لحكمة وسخرها العباد ليستمتعوا بها ويشكروا عليها. وكذبوا بآيات الله الشرعية، الكتب التي أنزلها الله عز وجل، أيضا كذبوا بها ونفوا أن تكون كلام الله، وأنها يعني من الله تبارك وتعالى تكلم بها وجاء فيها الأمر والنهي والجزاء والعقاب والثواب. أيضا كذبوا هذا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، وجاءتهم البينات فعاندوها. والذي يدل على أنهم كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا قولوا إيش؟ وكذب آياتنا كذابة، قال كذابة لبيان أنهم كانوا يعني مجرد يعني شك، بل كذبوا تكذيبا صريحا، مع أن الشك هو نفسه محبط العمل، فكيف إذا كان التكذيب والجحد صريحا؟ قال جل وعلا كل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا، يعني أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد، حتى أن الله لا يكتب على العبد يعني كل كلمة يتلفظ بها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال أحصيناه كتابا، أي أثبتناه في اللوح المحفوظ، فلا يحسب المجرمون أن عذبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسب أنه ضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة، كما قال تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لها الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال جل وعلا فذوقوا أي أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الأدام فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ربما ينتظرون الفرج، ينتظرون أن يعفو الله عنهم، ينتظرون أن يخفف عنهم العذاب، ينتظرون الموت، لكن في الحقيقة ما ينتظرون إلا ما هو أسوأ. فالله يقول فلن نزيدكم إلا عذابا، يقول فكل وقت وحين ازدادوا عذابهم، هاي الآية شد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجار الله منها. ذكرتكم وأذكركم مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سأل عبد الله الجنة ثلاثا إلا قاتل الجنة اللهم أدخله الجنة، وما استعاذ أو استجار عبد الله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني، فأكثروا من سؤال الله الجنة واستعيذوا بالله من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أمته يقول إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، وليقول اللهم نعوذ بك من عذابي من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بسم الله. ثم قال جل وعلا إن المتقين مفازة، وهذا يعني ما ذكر الله في كتابه ووصفه كتابه بأنه أنزل الله مثنى مثاني، معنى مثاني يعني تتكرر فيه الأوامر والنواهي والوعد والوعيد وأحواله الجنة وأحواله النار، ما عد لأعدائه وما عد لأوليائه، هذا متكرر في كتاب الله، وهذا من المواضع التي ذكر الله عز وجل ما عد الله لعباده المتقين. ويشمل كتاب الله عز وجل يشبه بعضه بعضا من حيث أنه يذكر الله الوعيد ويذكر الوعد، وغالبا ما يذكر ويقدم ذكر ماذا؟ الوعيد على الوعد. فهنا هذا المثال لما ذكر ما للمجرمين فقال جل وعلا إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، قال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغما ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعيد رحمه الله تعالى لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، كما أنه يعاقب المجرمين ويعاقب الطاغين كذلك يجازي المتقين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم، يعني هذا من رحمة الله ومن فضله سبحانه وتعالى ومن عدله، كما أنه يحاسب ويعاقب أهل المعاصي والفجور والشرك والكفر والإجرام والنفاق كذلك جل وعلا يجازي بالحسنات إحسانا أهل التوحيد أهل التقوى أهل الإيمان أهل الصدق أهل العفة أهل الاستقامة، فرب العالمين ما يضيع هذا ولا هذا، وهذا من كماله سبحانه وتعالى، يعني كما أنه غفور رحيم شديد العقاب كما أنه يجازي ويحاسب على السيئات كذلك يجازي ويحاسب على الحسنات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا هذا يضيع ولا هذا يضيع، وهذا أقول من عدل الله سبحانه وتعالى ومن حكمته ومن رحمته جل وعلا. يقول الله إن المتقين مفازا، لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين، وكما أنه أحصى أعمال الطاغين أحصى أعمال المتقين، كما أنه لا يفوت ولا يضيع شيء من أعمال الطاغين كذلك لا يفوت ولا يضيع شيء من أعمال المتقين. ولو وكلنا الله عز وجل أنفسنا نكتب حسناتنا وسيئاتنا لهلكنا ولا لا؟ كيف يعني؟ هل كلما أتى المسلم حسنة سجلها قيدها؟ هل يمكن هذا؟ لفاتنا الشيء الكثير، كل تسبيحة كل تحميدة كل تهليلة كل خطوة للمسجد كل ابتسامة بوجه أخيك كل ذكر كل سلام كل حرف من القرآن عشر حسنات كل صلاة كل ركوع كل سجود كل أعمال قلوب كيف أسجلها؟ ها؟ من خوف من خشية من رجاء من حياء من الله من بر الوالدين من صل الأرحام من وين أنت قاعد تكتبها كلها؟ يفوتك شيء كثير، ضاعت أعمالك. طيب هذا واضح. والسيئات نعم لو وكلت إلينا أبعد أيضا لهلكنا، لأن قد يكتب إنسان على نفسه شيئا ها لم يرتكبه أو يكرره، وهذا حتى في الدنيا موجود. لما يكون إنسان عليه حقوق كثرة الديون ربما كتب مرتين ثلاث الدين على نفسه، ربما سدد للشخص مرتين ثلاث، ربما قال أنا دفعت ولا ما دفعت كيف شيء والله ماني ذاكر، روح يدفع مرة ثانية. لو الإنسان وكلت إلى أعماله لهلك، لكنه لا ينظر إلى ما سيكتب عليه وإنما ينظر إلى ما يعمل. وأنت الله عز وجل ضامن لك أن لا يضيع من عملك شيء. فيقول الله عز وجل إن للمتقين مفازا. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين اتقوا عذاب الله وسخطه بامتثال المأمور واجتناب المحظور. المتقون الذين اتقوا الشرك والكفر والمعاصي والفجور وأتوا ما أمرهم الله عز وجل من التوحيد والإيمان والاستقامة على أمر الله عز وجل من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالتقوى هذه كلمة جامعة تطلق على كل من اتقى سخط الله وعذابه بامتثال ما أمر الله ورسوله واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله. وهل التقوى هل تتفاوت ولا الناس بها درجة واحدة؟ دليل ها قلت أنت تتفاوض لهم ها؟ إيش الدليل؟ أحسنت إن أكرمكم عند الله أتقاكم صح؟ لما قال أتقاكم يعني ماذا؟ في تقي في أتقى صح؟ أليس كذلك؟ طيب هل يدل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله على أن التقوى تزيد؟ نعم عشان قالوا نعم ولا فاهم؟ قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دليل على أن الإيمان على التقوى تزيد؟ لا ترد عليهم أنت.
لا
أحسنت. صار الآن أنت الآن أصدرت إجابتين نعم أو لا. ممكن تعيد واحدة منهم؟
إجابة
لا. قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما يجعل أن التقوى تزيد. إذن لماذا يأمرنا الله به؟ ألست أنت من المتقين؟ أما اتقيت الشرك والكفر وآمنت بالله؟ آمنت بالله ولا لا؟ آمنت بالله يعني اتقيت الكفر وآمنت بالله، هذا أنت عندك تقوى صح؟ فلماذا قال لك يا أيها إيش اتق الله؟ يعني قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هذا دليل على أن التقوى إيش قابل للزيادة. وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، ماذا قال الله له؟ يا أيها النبي اتق الله، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله. فيقال للتقي اتق الله ويقال المؤمن آمن. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ها صح؟ يقال للمؤمن آمن. لماذا؟ لأنه إيش؟ الإيمان قابل للزيادة. يعني آمن يعني ازدد في إيمانك، استمر في إيمانك، اثبت على إيمانك. وهذا حتى في كلامنا ما زلنا نستعمل هالكلمة. واحد يأكل بدأ شوي يوقف، شو تقول لو أنت عازم ومتكلم؟ تقول ليش؟ كل. تقول له كل، هو يأكل يقول هذا ناكل، ها هذا ناكل، وتقول كل. ويقال الذي يمشي بدأ يتباطأ يقول ليش؟ امشي، وهو يمشي، ها. ويقال اللي تكلم تكلم، أنا أتكلم جايك بالكلام هذا صح. اللي يتكلم يقال له تكلم، واللي يأكل يقال له كل، واللي يمشي يقال له امشي، واللي آمن يقال له آمن. لذلك قلنا مرارا وتكرارا الإيمان لن يقف على درجة واحدة، هو على طول إيش في زيادة. لو سبحت تسبيحة زاد، لو غفلت غفلة نقص، لو نظرت لما حرم الله نقص، لو توضعت زاد، مشيت المسجد زاد، استغفرت زاد، اغتبت نزل، نقص. هكذا هذا الإيمان، مش التقوى ولا حتى التقوى، حتى التقوى، حتى الاستقامة، حتى البر، حتى الهدى، حتى الإسلام، كله يزيد وينقص، ما في شيء ثابت إلا التوحيد، ثابت ولا يزيد وينقص بعد؟ حتى التوحيد هنا. وهل توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم برتبة توحيدنا ولا ها؟ لا، وين الله يرحم حالنا، صح ولا لا؟ التوحيد يزيد وينقص. وإذاك نحن إيش ندرس؟ التوحيد ونكرر التوحيد ونمارس التوحيد ونكثر من ذكر الله، من لا إله إلا الله. لماذا؟ حتى إيش؟ عناية بالتوحيد، حتى أن التوحيد هو مفتاح دخول الجنة. ما تدخل الجنة إلا بالتوحيد، ما هو كتيب التوحيد تدرسه مرة وخلصنا، لا، توحيد حياتك، التوحيد تدخل به الجنة وتنجو منه من النار، التوحيد من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فرب العالمين لما يذكر المتقين وصفات المتقين وماذا عد المتقين، لماذا أن يقول الله عن المتقين وفاز حداقة وعنام؟ لماذا؟ رغبنا حتى ماذا؟ حتى قول معي نزيد في التقوى، نستمر في التقوى، نثبت على التقوى. فإن الله قد أعد للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، هذا هو المقصود. لا تظن أبدا أن التقوى لا تزيد، أن الإسلام لا يزيد، أن الإيمان لا يزيد، يزيد كله يزيد وينقص. لذلك وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، واضح؟ طيب، يقول إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، قال أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عن معصيته، فلهم مفاز ومنجى وبعد عن النار. ومن ذلك المفاز لهم حدائق. إن للمتقين مفازا، مفاز هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة. لماذا نكرت مفاز؟ لتعظيمها وتهويلها، يعني مفاز عظيم، متقين لهم إيش؟ مفاز عظيم، لهم النجاة من النار، لهم دخول الجنة، لهم نعيم مقيم لا ينقطع أبدا، لهم شباب لا يهرمون أبدا، لا يغتمون، لا يلحقهم حزن ولا يلحقهم هم ولا يلحقهم فراق ولا يلحقهم كدر، لا يخافون ولا هم يحزنون، لا يخافون من شيء قد يقع عليهم وقد أمنهم الله وأدخلهم الجنة، ولا يحزنون على شيء قد فات لأنهم قد نالوا رضا الله ودخلوا جنته، ما في شيء، لم يبقى شيء يحزنون عليه. يعني هذا الشيء العظيم الذي بلغوه قد كتب الله لهم لأنهم اتقوا الله عز وجل. فهو قال إن المتقين مفازا، نكرها لتعظيم هذا المفاز، لأنه شيء عظيم نسمع عنه في القرآن وفي السنة لكن لا نحيط به، لا نحيط به، لأن الله عد في الجنة لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما في هم، ما في غم، ما في فلان تكلم علي، ما في فلان اغتابني، ما في فلان خصم علي، ما في فلان ظلمني، ما في أوجاع، أمراض، هموم، حوادث، مصائب، أخبار، إهانات، هذا كله ينتفي. سعادة الأبدية، سعادة أبدية يحيون فيها فلا يموتون، يشبون فيها فلا يهرمون، يأكلون ويشربون فلا يبولون ولا تغوطون، يحل عليهم رضوان الله فلا يسخط عليهم أبدا، يرون الله عز وجل فما أعطوا شيء أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. أليس هذا مفاز؟ فنكره الله، قال إن المتقين ماذا؟ مفازا، نكره لأيش؟ لتعظيمه وتهويله، شيء مفاز عظيم. من هذا قال حدائق، وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار، وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق، فقال حدائق وأعناب. الأعناب هي من الحدائق، الحدائق فيها ثمار، لهم من كل فاكهة زوجة، لهم فواكه، لهم ثمار، لهم ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولكن لما ذكر العنب لأنه بكثرة ولشرفه وتنوعه ورغبة الناس فيه، فلذلك قال الله عز وجل حدائق وأعنابه. قال وكواعب، وهي النواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونظرتهن ونضارتهن، والأتراب التي على سن واحد متقارب. من عادة الأتراب أن يكون متآلفات متعاشرات، وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة أعدل ما يكون من الشباب. إن المتقين فاز حدائق وعنابه وكواعب أتراب، يعني هذا الكواعب الأتراب وصف إيش لحور العين، للأزواج التي خلقهن الله عز وجل لأهل الجنة، فوصفهن الله بأنهن كواعب، وهذا وصف للثديين، وأنهم أتراب أي أنهم متآلفات متقاربات بالسن، لا يلحقهن كبر ولا عجز، وإنما خلقهن الله عز وجل للمتعة الأبدية. قال جل وعلا وكأسا دهاقا، الكأس يطلق وراد ما في الكأس، يطلق إيش الكأس وراد ما فيه، فيقال إيش فلان يشرب كأسا، هو ما يشرب الكأس نفسه لكن يشرب ما في الكأس. وإذا أطلق الكأس يراد بالخمر، ها حتى إلى يوم من هذا اللي يشرب خمر بالحرام، طبعا حرام في الدنيا، يقول فلان يشرب الكأس، ها أو ما يط ما 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 يضع الكأس عن يده، أو دائما كأسه بيده، شلون من الرجال قال فلان راعي كأس، ما نقول هذا، هذا وارد ولا لا مشهور. فالكأس العرب تطلقه، هو ما زال هذا في كلامنا، هو الخمر، لكن خمر الآخرة ليس كخمر الدنيا. خمر الدنيا من حيث الحكم حرام، لكن من حيث المتعة هل يستمتع به أو لا يستمتع به؟ يستمتع به، لكن هو من المتع المحرمة، ومن شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، واختبر الله العباد. ولذلك لو أن إنسان اتخذ البنج المخدر لإجراء عملية، هذا ليس بخمر، مع أن في شبه في الخمر أنه أيضا يذهب شعور الإنسان ولا لا، ويذهب أكثر من الخمر بعد، لكن لا يتخذ هذا البنج هذا المخدر على سبيل المتعة، بينما الخمر يشرب على سبيل ماذا؟ المتعة، ينفقون فيه أموال يستمتعون به، حتى يقول قال يعني ونشربها فتجعلنا ملوكا، يعني يشربها الواحد يشوف نفسه صار ملك. ولذلك كثير من الناس يحل مشكلته بشرب الخمر، يظن أنه إذا شرب الخمر قد زين أحواله وحل مشاكله، أو في الحقيقة ما قال في الاصطلاح العسكري مكانك راوح، ما حل شيئا، ما زالت المشكلة قائمة وما زالت المصيبة قائمة، فيقول لك حتى ينسى يروح يذهب ويشرب الخمر فيزيد الطين بالله. والله يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يا أصحاب السعير، معطم الله عقل يذهب أحدهم ويخامر عقله ويغطي عقله بهذا المشروب، وسمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل يغطيه، يعني العقل نعمة عظيمة، تصور الناس بالعقل كيف يصيرون بالسيارات بالطائرات بالأسواق، ها يعني بينك وبين الموت شعرة، وانت بالسيارة الناس مسرعة صح ولا لا، يعمل حركة دمر الدنيا ولا لا، أو بالطائرة لو الطيار في عقله شيء يدمر الركاب كلهم، أو الناس اللي على الأسلحة على الصواريخ على 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 ها على الكهرباء، ناس ممكن تفسد الدنيا كلها لو أن الناس بلا عقول، الناس عندها عقول طاش إيش حاصل في الدنيا، كيف بعد لو كان بدون عقول صح؟ فالعقل نعمة عظيمة أكرم الله بها عباده، جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أي عقول يعقلون بها، فيأتي هذا المخمور فيشرب الخمر فيذهب عقله، يذهب عقله ويقع في أحوال نعوذ بالله من سوء الحال. هذا حرم في الدنيا وأبيح يوم القيامة، ولا يشبه ما في الجنة ما في الدنيا إلا في الاسم، فخمر الآخرة يشربونه لكن لا غول فيه ولا تأثيم، ما يذهب العقل ما يعمل جنون ولا فيه إثم، بل هو رزق من الله عز وجل الجنة يكافئهم ويجازيهم. فلذلك ذكر الله في مواضع من كتابه جل وعلا، حتى أن من أنهار الجنة نهر من خمر. قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولو فيها من كل الثمرات. فهنا هذه الكأس قال الله: وكأسا دهاقا، وصفها عز وجل بأن ماذا؟ دهاقا، أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين، ولا يسمعون فيها لغوا، أي كلاما لا فائدة فيه. سبحان الله، يعني بخلاف الذين يشربون الخمر في الدنيا، تجد أكثر المجالس فيها سخط، وفيها شتائم، وفيها مضاربات، فيها قذف، ربما فيها قتل. أين مجالس الخمور؟ لأن ما لهم عقول. فرب العالمين يبين هؤلاء أهل الجنة لهم كأس دهاقة، يعني ممتلئة لذة للشاربين، ومع ذلك لا يسمعون فيها لغوا كما يسمع في الدنيا من اللغو عندما يشربون الخمر. قال: لا يسمعون فيها لغوا، أي كلاما لا فائدة فيه، حتى الكلام اللي ما منه فائدة ما يسمعونه، ولا كذابا، أي إثما، كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضل وإحسانه، عطاء حسابا، أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها سببا للوصول إلى كرامته. أعطاهم الله عز وجل هذا العطاء حسابا، يعني جازاهم بأعمالهم، حاسبهم فجازاهم بأعمالهم، فأكرمهم الله بهذا النعيم. معلوم بأن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله وفضله، ولا لا؟ من قال ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، بعمله، حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعماله لا تقارن بأعمال أحد من أمته أبدا، هو المعصوم، لقد حفظه الله حتى قبل النبوة، قبل النبوة ما خاض مع الخائضين، ما ارتكب فواحش ولا منكرات، ولا كان يكذب ولا كان يخون، بل كان صادقا أمينا، يقرأ الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق، وحفظه الله مع وضع كما وصف الله بقوله: وإن كان من قبل في ضلال مبين. صوروا الشرك، وعد البنات، الظلم، سفك الدماء، أكل الربا، فواحش، المنكرات، الكذب، الزور، في ضلال مبين. في هذه الظلمات كان نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظا من هذا كله، كم 40 سنة من عمره. وكان من علامات نبوته، أو من العلامات الدالة على نبوته، من الآيات الدالة على نبوته، مكث 40 سنة في قومه بهذا الخلق، حتى هرقل العظيم الروم سأل أبا سفيان وكان مشركا عندما سأله: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: ما جربنا عليه كذبا. وكان هذا الكلام يعني في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح حديبية. كم صار للنبي صلى الله عليه وسلم النبوة؟ 40 سنة حتى نبأه الله، ثم في مكة 13 سنة، هاي 53 سنة، صح؟ ثم صلح حديبية في السنة السادسة، هذه كم؟ هذه قريب 60 سنة ما جرب عليه كذب. ومن اللي يشهد له؟ عدو له، لا أنا ذاك، قبل الإسلام رضي الله عنه أبو سفيان. هرقل العظيم الروم يقول: جربت عليه كذبة؟ هل جرب عليه كذبة؟ قال: ما جربنا عليه كذبة. قال بعد ذاك هرقل: وهكذا الرسل لا يكذبون، يا من يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكذب، حبيبك ورسولك ونبيك ما يكذب، ولا مازحا ولا مازحا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة ما كذب عليه الصلاة والسلام، يعني حتى قبل النبوة ما كذب. فسبحان الله العظيم، يا مسلمون، يا من تنتموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكذبون، هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم جاء بالخلق العظيم، أسوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كذب في قومه حتى قبل النبوة ما كذب، كان محفوظا، كيف؟ فما بالك لما أنزل الله عليه القرآن وزينه بالإيمان كيف أصبح، ومع ذلك سيد المستقيمين، سيد المتقين، سيد المؤمنين، أول المؤمنين، أول المسلمين من هذه الأمة. ناهيك عما يأتي من الأجر من إيش؟ مما علم الناس، فما وحد الله موحد إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله أجره، ولا ذكر الله ذاكر إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله أجره، ولا صلى مصلا ولا صام صائم ولا زكى مزك ولا تصدق متصدق ولا حج حاج ولا اعتمر معتمر ولا جاهد مجاهد ولا قرأ القرآن قارئ ولا أحد بحسنة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. كم أجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحصيه ربه الذي خلق جل وعلا. ومع ذلك قال أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها ما أدخل الجنة إلا برحمة من الله وفضل منه. رحمة الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لأن الله عز هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي هدى، هو الذي أنزل الكتاب، هو الذي وفق العبد، هو الذي مكنه من العمل الصالح، هو الذي رغبه، هو الذي تقبل منه، هو الذي جازاه. يعني من إله وأنت برحمة الله عز وفضل منه؟ فيأتي هنا الآن السؤال، إذن على ماذا تدخلون الجنة؟ بما كانوا يعملون، بما صبرتم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. قل هذه أسباب لدخول الجنة وليست هي أثمان لها، ليست هذا مقابل هذه، ليست دخول الأعمال هذه هي ثمن لدخول الجنة. فالجنة لا 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 يعد لها ثمن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، ولكن بسبب الأعمال، ما جعلها الله إلا سببا. ولذلك الناس يتفاوتون في الجنة بحسب أعمالهم، ولا الدخول كله إيش؟ برحمة الله عز وجل وفضله. قال جل وعلا عطاء حسابا، ثم قال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها، الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. الرحمن اسم لله عز وجل على صفة الرحمة، وكذا اسم الرحيم، فهم اسماء لله عز وجل دالان على صفة الرحمة، وهي صفة عظيمة كررها الله كثيرا في كتابه، كثيرا جدا، حتى أنزل آية مستقلة وهي البسملة للتفريق بين كل سورة وأخرى، أن جعلها بداية كل سورة فيها الرحمن الرحيم. حتى في الفاتحة أعظم سورة أنزل الله عز وجل الرحمن الرحيم. فالله عز وجل حتى في سورة كاملة اسمها سورة الرحمن، مطلع الرحمن علم القرآن. فالله عز هو الرحمن وهو الرحيم، ولا فرق بين الرحمن والرحيم عندما يذكر أحد الاسمين دون الآخر. فالرحمن هو الرحيم، الرحيم هو الرحمن، لكن يفرق بينهما عند اجتماعهما، كما في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، كما في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ها، فإذا اجتمع الرحمن والرحيم صار الرحمن له معنى والرحيم له معنى. صار الرحمن على وزن فعلان، الرحمن على وزن فعلان معناه الذي وسعت رحمته كل شيء، يعني الرحمن ذو الرحمة الواسعة. الرحيم على وزن فعيل يعني ذو الرحمة الواصلة، سهلة، رحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، رحيم على وزن فعيل، هذه صفة فعلية، رحمن على وزن فعلان صفة ذاتية. كلا الاسمين دالوا على صفة الرحمة. فالله عز وجل هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الرحيم الذي يوصل رحمته، وكان بالمؤمنين رحيما. ومظاهر رحمة الله كثيرة، لأن رحمة الله واسعة وسعت كل شيء، لا يخلو منها شيء. والكلام على هذه الصفة يطول، لكن هنا رب العالمين ذكر اسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذاك اليوم لا يتكلمون. لماذا لا يتكلمون؟ لعظمته جل وعلا وهيمنته وسلطانه، فما في أحد يتكلم، وخشعت الأصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسا. حتى الملائكة المقربون، حتى جبريل والروح، جبريل يلقب الروح ساكت لا يتكلمون، حتى الرسل ما يتكلم أحد أبدا. لماذا؟ لهيمنة الله عز وجل، فهو المهيمن المسيطر تام الملك والحكم والربوبية. فلذلك في ذاك اليوم العظيم حتى ينادي الله عز وجل على رؤوس العباد: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. ثم يجيب نفسه ويقول: لله الواحد القهار. والملك في الدنيا لله أيضا، لكن في الدنيا في أملاك للمالكين مؤقتة، اسم المالك، اسم صاحب العقار، صاحب السيارة، صح اسم المالك، لكن يوم القيامة حتى هذا الملك المؤقت المحدود هذا ينتهي بعد، ما في. تصوروا حتى أن الناس يحشروا يوم القيامة كيف؟ حفاة عراة غرلة، يعني ما يأتي واحد حتى إيش عليه، حتى عليه سراوي، ولا يأتي حتى عليه إيش في رجله نعلان أبدا، ولا حتى طاقية على رأسه، ما في ملك. تصوروا فيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، مش تقول لي بعد مع أرصدة ولا مع مراكب ولا مع بيوت ولا مع عقار، لا، حتى لباس، لباس كما بدأهم رب العالمين أول مرة أعادهم إليه حفاة عراة غرلة، هكذا يحشرون يوم القيامة، ما في أملاك. تصوروا، وهذا الحشر بهذه الصورة لبيان أن ما في ملك. الناس اللي الآن تتحارب على الملك وتتقاتل عشان الملك وتنافس على الملك، واللي يكذب واللي يزور واللي يحرص واللي يفعل، هذا كله كل الناس سيتركون وراءهم، وما يأتيهم من ذاك إلا تبعية هذه الأملاك. إن أحسنوا فيها لقوا تبعية أملاك ما أحسنوا به يوم القيامة، فالمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وإن أساءوا في هذه الأملاك لقوا تبعية هذه الأملاك يوم القيامة، حتى أنها تحمى في نار جهنم فتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم. يعني انظروا إلى هذا الحال، يحشر الناس يوم القيامة فذاك ما في أحد يتكلم. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض الرحمن لا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لكن يأذن الله لمن يشاء أن يتكلم فيتكلم، فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا، يتكلم بالباطل لا، وإنما يأذن الله له ليتكلم بالحق، لأن ذلك اليوم هو الحق الذي لا يرجو فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. وفي ذاك اليوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام الذي أفضل الملائكة، والملائكة أيضا يقومون يوم يقوم الروح والملائكة، الروح والملائكة، هذا من عطف ماذا على ماذا؟ من باب عطف ماذا على ماذا؟ خاص العام. يوم يقوم الروح والملائكة من باب عطف العام على الخاص، صح؟ الروح واحد من الملائكة والملائكة عام، فمن باب عطف العام على الخاص: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يقوم جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة، والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله، لا يتكلمون إلا بإذنه. فلما رغب ورهب وبشر وأنذر قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يعني من شاء في الدنيا قل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ظن بعض الناس من المعاصرين أن قوله تعالى: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حرية إيش الأديان، يعني كل واحد وكيف. لا، مش هذا معناه. الله عز وجل لما بين الحق ورغب ورهب وأرسل رسل وأنزل كتب قال: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وليلقى ما يسره ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا حاط بها بهم ايش سرادقها. مش معنى ان افعل ما شئت، هذا اسلوب، لكن هؤلاء لا اتموا سياق الكلام عرفوا ان ليس المراد انك اعتقد ما شئت وتدين بما شئت. سبحان الله العظيم، هذا مثل كمثل الذي يقرا قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه، ويقف هنا وهي ايش تمامها، وانتم سكارى وكيقول الله عز وجل فويل للمصلين ها الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس لا يتوعد الله المصلين وإنما يتوعد الساهين عن صلاتهم. فرب العالمين يقول قل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نارا محاط بهم سرادقها ويستغيث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. فيعني هؤلاء رب العالمين بعدما بين ورغب ورهب وبين ما عدل الطاغين وبين ما عدل المتقين قال فمن شاء اتخذ لربه مآبا أي عمل وقدم الصدق وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. إن عمل بأعمال الطاغين فإن الله عز وجل جعل جهنم للطاغين مرصادا الطاغين مآبا صح. وإن عمل بعمل المتقين فإن الله يقول إن المتقين مفازا. فهذا وهذا طريقان أمامك يا عبد الله كما قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال جل وعلا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إذن فمن شاء اتخذ ربه مآبا طريقا يتعبد الله به ويستقيم على أمره. ليس ومن شاء فلا بأس عليه لو ما اتخذ إلى ربه مآبا. قال لا إنا أنذرناكم عذابا قريبا لأنه قد أزف مقبلا نعم اقتربت الساعة وانشق القمر أتى أمر الله فلا يستعجلوه وكل ما هو آت فهو قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه فينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرار كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآيات. قال فإن وجد خيرا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله إنه جواد كريم. تمت والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.